الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من الأحكام والآداب المتعلقة بشهر الصيام. وحديثي معكم معشر المستمعين والمتابعين حول آية عظيمة من كتاب الله جل وعلا أنزلها الله جل وعلا ضمن آيات الصيام. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالله جل وعلا يخبر في هذه الآية أنه أنزل هذا القرآن في هذا الشهر، فهو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإنزال القرآن في شهر رمضان دليل على أهمية الاهتمام بالقرآن ومزيد العناية به. وهذا الإنزال تضمن الهدى والنور والفلاح والنجاح للناس، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهو هدى للناس، فالناس يهتدون بكلام الله جل وعلا، فهو بمنزلة النور الذي يضيء لهم الطريق. بل سمى الله جل وعلا ما أوحاه إلى نبيه من القرآن نورا، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا القرآن هو بمنزلة النور الذي يستضيء به الإنسان في الظلمات. فهذه الأنوار التي هي من خلق الإنسان تضيء له الطريق، فبدون هذه الأنوار لا يستطيع الإنسان السير، ربما يقع في حفرة، أو ربما يصطدم بآخر، وربما يهلك بسبب عدم وجود النور. وكذلك أيضا القرآن هو نور وشفاء لما في الصدور، يهتدي به الإنسان من ظلمات الغي والانحراف والضلال. ولذلك إذا أعرض الإنسان عن القرآن فإنه يعرض عن الهدى، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وكل من تعلق بالقرآن فإنه ولا شك أنه في سعادة وراحة وطمأنينة. والله جل وعلا جعل الذكر راحة وطمأنينة للقلوب، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر هو القرآن، فالقرآن سماه الله جل وعلا ذكرا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي القرآن. فالقرآن هو أعظم الذكر، بل فيه ذكر الإنسان، كما قال تعالى: فيه ذكركم أفلا تعقلون، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه ذكركم، أي فيه علو شأنكم ومنزلتكم ورفعتكم إن أنتم تمسكتم بهذا القرآن. وهذا القرآن لما خص بالإنزال في شهر القرآن دل على مزيد العناية والاهتمام بالقرآن. ولذلك إذا تأملنا حال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، فإننا نجد أنه عليه الصلاة والسلام كان شديد الحرص والعناية بالقرآن. فحدث ابن عباس رضي الله عنه عن شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة. وهذا الحديث فيه عدة فوائد، فمن فوائد هذا الحديث أهمية مدارسة القرآن. ومدارسة القرآن هي المذاكرة، ومن الأمور التي قلت وربما كادت تنسى، وهي من السنن التي تحتاج إلى إحياء. مدارسة القرآن، أي عرض القرآن والتأمل فيه وفهمه بالمشاركة مع الغير، كأن يكون واحدا فاضلا عالما بالقرآن، عالما بتفسيره. يأتي الإنسان فيعرض عليه القرآن فيصحح تلاوته ويصحح فهمه. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل مع جبريل. وفيه أيضا استحباب ختم القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن كاملا على جبريل، وفي جاء في لفظ وفي رواية وقد عرضه عليه مرتين، أي في قبل موته صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل ختم القرآن، فيحسن بالإنسان أن تكون له أقل شيء ختمة واحدة في القرآن، وهذا أقل وأضعف الإيمان. وإلا فلو تأملنا حال العلماء من قبلنا من الأئمة والسابقين، من الأئمة السابقين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، نجدهم كيف كانوا شديدي العناية بالقرآن، فكانوا يختمون القرآن أكثر من مرة في الشهر، بل كان بعضهم يختم القرآن كل يوم، وبعضهم يختمه كل ليلة كما يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذن فهذا الحديث يدل على أهمية وفضل واستحباب ختم القرآن في رمضان. ومما دل عليه أيضا أهمية مدارسة القرآن بالليل وقراءته بالليل، وهذه من السنن التي يغفل عنها البعض أو ربما يجهلها. فالبعض يظن أن فضيلة القرآن فقط بالنهار، فتجده بالنهار يقرأ القرآن، أما بالليل فلا تكون عنده الهمة والعناية بتلاوة القرآن ومدارسته بالليل. وهذا على العكس من ذلك، بل الأفضل هو استحباب مدارسة القرآن وقراءته بالليل، لأن الليل هو موضع التأمل والتفكر، هو موضع الخلوة، وهو الموضع الذي يقرأ فيه القرآن، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. أمن هو قانت آناء الليل، وطول القيام أي بالقراءة، قراءة القرآن. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن في ليل رمضان، في ليل رمضان. ولذلك نص أهل العلم على أهمية وفضيلة قراءة القرآن بالليل، وهذا ربما كما ذكرت أنه لا يعلمه ويجهله الكثير من الناس. وما دل عليه أيضا أن المقصود من القرآن وتلاوته في رمضان هو الاهتداء به، وأن يكون أثر هذا القرآن باديا على الإنسان في نهاره. وذلك كان صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن بالليل مع جبريل عليه السلام، وأثر ذلك يظهر عليه صلى الله عليه وسلم بالنهار، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة. وذلك حلاوة القرآن وبهجته إنما تظهر عندما يطبق هذا القرآن ويكون واقعا على الأعيان وعلى الواقع. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، أي اقرأ القرآن وتأمل القرآن وتدبره وما فيه من توجيهات وما فيه من أوامر، فستجد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم متوافقة مع ما يأمر الله جل وعلا به في كتابه. الأمر الخامس مما يتعلق بالقرآن هو أن قراءة القرآن لما كانت مستحبة فإنها لابد أن تكون على الوجه الذي أمر الله جل وعلا به، وهو الترتيل، كما قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ومعنى الترتيل ها هنا هو أن يقرأ الإنسان القرآن بتؤدة، قراءة يتأمل فيها ويتدبر. أما الذي همه هو إنجاز الختمة فهو مأجور، ولا شك أنه مأجور عن هذه القراءة، ولكن هذه القراءة لا تصل إلى القلب. وذلك لما جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه وكان يقول أنه أنه يقرأ القرآن في كذا، يعني من الكثار من تلاوة القرآن. نعم، قال تهذه هذا. ثم قال رضي الله عنه: لا تهذوا، لا تنثروا القرآن نثر الدقل، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. فالإنسان عندما يقرأ القرآن فإنه لا يقرأ قراءة من يريد أن ينتهي إلى آخر المصحف، وإنما يقرأ لكي يهتدي ولكي ينتفع. هذه بعض النقاط التي أحببت أن أنوه إليها أثناء قراءة القرآن في شهر القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعل القرآن والصيام شفيعا لنا يوم القيامة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.